أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل.
كان الكلام فيما سبق في هذا الفرض، وهو ما لو فرضنا أن المكلف كان مجنبا فصلى صلاة الظهر مثلا، بعدما صلى أحدث بالأصغر، عافاك الله، بعدما أحدث بالأصغر شك هل أنه اغتسل أو لم يغتسل. قلنا فيما سبق بأن النتيجة في هذه المسألة بأن المكلف يعلم إجمالا حينئذ إما بوجوب الوضوء وإما بوجوب إعادة الصلاة مع الغسل، وحينئذ حيث أنه يوجد عندنا علم إجمالي والعلم الإجمالي منجز، فلا تجري قاعدة الفراغ في أطراف العلم الإجمالي لعدم صحة جريان الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي، وحينئذ يجب عليه أن يجمع بين الأطراف الثلاثة. خب، هنا سؤال أمس الإخوان سألوه السؤال، أنا ما كنت يعني ملتفت إلى سؤالهم بالدقة، بعد الدرس مناقشة فتخاكذ السؤال، بأنه اتضح من هذا الكلام والبيان بأنه يشترط الجمع بين أطراف العلم الإجمالي، فيجب على المكلف أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة مع الاغتسال. لكن هنا مسألة أخرى، يعني التفصيل آخر، يعني سؤال في هذا المطلب، أنه هل يحتاج إلى ترتيب؟ يعني لابد أن يتوضأ ثم يغتسل ثم يعيد الصلاة، أو أنه له أن يعيد الصلاة مع الاغتسال فقط، بأن يغتسل ويعيد الصلاة ثم يتوضأ للأعمال اللاحقة؟ وبعبارة علمية أدق، أنه إعادة الصلاة هل لابد أن تكون عن غسل ووضوء، أم يكفي فيها الغسل؟ وكذلك الأعمال اللاحقة، هل لابد أن يكون عن غسل ووضوء أم يكفي أحدهما مثلا؟ في مقام الجواب عن ذلك، واضح السؤال؟ قبل أن جاوب واضح السؤال؟ أنه الآن لو فرضنا الآن هكذا المكلف قال أنا ما بتوضأ وبغتسل وبصلي، أنا بغتسل وبصلي ثم أتوضأ وأصلي صلاة العصر، هو الآن شك بعد صلاة الظهر، بعدما أحدث بعد الفراغ من صلاة الظهر شك، فقال أنا الآن أعلم إجمالا إما بوجوب الوضوء علي وإما إعادة الصلاة مع الاغتسال، تارة يقوم المكلف يتوضأ ويغتسل ويعيد الصلاة ثم يصلي العصر، هذه مسألة واضحة جدا، يتوضأ ويغتسل ويصلي صلاة الظهر ثم يصلي صلاة العصر، فصلاة الظهر وقعت عن وضوء وغسل، وصلاة العصر أيضا وقعت عن وضوء وغسل، هذا لا إشكال في صحته. تارة نفترض لهذا السؤال، هل له أن يغتسل ويعيد الصلاة بعد ذلك يتوضأ بدحل الأعمال للآحقة، هل يصح أو لا يصح؟ نقول الظاهر أنه يصح ذلك، فله أن يغتسل ويعيد الصلاة ثم يتوضأ للأعمال اللاحقة. لماذا؟ أما بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة ففي النتيجة وقعت عن غسل ووضوء، صحيح؟ سواء قدم الوضوء على الغسل أو أخر الوضوء عن الغسل، في النتيجة صلاة العصر كيف وقعت؟ وقعت مع غسل ووضوء بلا إشكال، تارة يتوضأ قبل الغسل وتارة يتوضأ بعد الغسل، ففي النتيجة قطعا صلاة العصر وقعت عن وضوء وغسل. إلا أن الكلام في صلاة الظهر الآن البحث، هل صلاة الظهر لابد أن تقع عن وضوء وغسل لكي يتوضأ قبل أن يغتسل، أو يغتسل ثم يتوضأ يعني قبل الصلاة، قبل أن يصلي الظهر لابد أن يتوضأ لكي تقع صلاة الظهر عن وضوء وغسل، أم يكفي في صلاة الظهر أن تقع عن غسلين؟ واضح السؤال؟ نقول الظاهر أنه يكفي أن تقع عن غسل، لا يحتاج أن يتوضأ ويغتسل ثم يصلي الظهر، إنما نحتاج إلى الجمع بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة، أما بالنسبة إلى صلاة الظهر فيستطيع أن يكتفي بالغسل. لماذا؟ هذا هو الوجه. نقول لأنه لو اغتسل هكذا، لو اغتسل ثم صلى الظهر، ما توضأ، ما أوقع صلاة الظهر عن غسل ووضوء، نقول رحمك الله قطعا يتحقق الامتثال، نجزم بتحقق الامتثال. لماذا؟ كيف؟ نقول لا يخلو، تفت، لا يخلو في الواقع، إما أنه اغتسل قبل صلاة الظهر أم لا، تفتين ما في احتمال ثالث، قبل صلاة الظهر إما أنه اغتسل أو لا. إذا اغتسل قبل صلاة الظهر فقد تحقق الامتثال من زمان، تحقق لأنه من ذاك الفترة، قبل أن يغتسل الآن ويصلي صلاة الظهر هو في الواقع اغتسل وصلى صلاة الظهر، فقد تحقق الامتثال قبل هذا الاغتسال لأنه في الواقع كان مغتسلا. تفتين؟ يعني إذا كان في الواقع كان مغتسلا قبل صلاة الظهر نقول من الزمان اغتسلت وصلي صلاة الظهر، واضح؟ فإذا هنا لا إشكال في تحقق الامتثال. واضح المطلب؟ لا تضيعون، لأن احنا بحثنا هكذا، شخص عيدها كل مرة فرض المسألة، لأن إذا ما تلتفت للفرض تضيع. فرض مسألتنا أن شخص مجنب ثم صلى صلاة الظهر ثم أحدث ثم شك هل أنه اغتسل قبل أن يصلي صلاة الظهر أو لا، فنقول له أنت تستطيع الآن لكي تحقق الفراغ اليقيني تغتسل وتعيد صلاة الظهر. يقول أتوضأ أنا أحدث، أقول لا، حق صلاة الظهر ما نحتاج إلى وضوء. لماذا؟ نقول لأنه في الواقع إما أنك كنت مغتسلا من قبل فقد تحقق الامتثال من قبل أصلا، هي الصلاة فقط كانت من باب الاحتياط، تحقق الامتثال. وإلا إذا لم تكن مغتسلا، هذه إذا كان مغتسلا قبل صلاة الظهر فتحقق الامتثال من الزمان من قبل هذا الغسل الثاني. أما إذا لم يكن مغتسلا صلاة الظهر فحين أول حالته الآن هو مغتسل، هو مجنب وهو محدث، صحيح، هو لأنه أحدث فهو الآن مجنب ومحدث، لكنه الغسل يجزي عن الوضوء. تفتين؟ إذن الغسل يجزي عن الوضوء، فحينئذ لو اغتسل فقط قطعا تحقق الامتثال، واضح. لكن المشكلة بالنسبة للأعمال اللاحقة هذا ما يصح. ليش؟ لأن بالنسبة إلى صلاة العصر هي الأعمال اللاحقة لا يخلو، واضح. بالنسبة الآن انتهينا من هالكلام، إذن بالنسبة إلى صلاة الظهر أثبتنا أنه لا نحتاج إلى وضوء، لكن بالنسبة إلى صلاة العصر نقول بالنسبة إلى صلاة العصر إذا كان اغتسل قبل صلاة الظهر أنه أحدث فيحتاج إلى ماذا حق صلاة العصر؟ يحتاج إلى وضوء. إذا ما كان مغتسلا، هنا شوف هنا كان قبل، إذا كان مغتسل تحقق الامتثال من الزمان فما نحتاج إلى شيء، نتبين الفرق. أما إذا كان اغتسل قبل صلاة الظهر لأجل صلاة العصر قد أحدث والمفروض فيجب عليه الوضوء. شوف هنا ما كان موجود سابق، بالنسبة إلى صلاة الظهر ما كان موجود لأنه نقول تحقق الامتثال من الزمان انتهى. إذن إذا اغتسل قبل صلاة الظهر فيجب الوضوء، إذا ما كان مغتسل قبل صلاة الظهر فيجب عليه فقط الغسل مع إعادة الصلاة. احنا لنا علاقة من إعادة الصلاة ديك، احنا كلامنا الآن بالنسبة إلى الأعمال عليه ماذا؟ الغسل. فحين صار عند علم الجمالي إما أنه يجب عليه الآن أن يقول أنا بصلي صلاة العصر، إما أني أنا اغتسلت لكن أنا أحدث فأحتاج أتوضأ، إما أني مو مغتسل بعده فإنه يجب علي ماذا؟ أن أغتسل. فبالنسبة إلى صلاة العصر لا بد أن يجمع بين الوضوء والغوص، أما بالنسبة إلى صلاة الظهر فإنه يكفي الغوص فيستطيع أن يغتسل ويعيد الصلاة ثم يتوضأ. واضح؟ خب هذا كان المطلب. الأمس الظهر كان يسألونه أنه الترتيب، فإذا وهذا إذا واضح مطلب، إذا يستطيع أن المكلف يغتسل ويعيد الصلاة ثم يتوضأ. خب هذا بالنسبة إلى مطلب ماذا؟ هذا بالنسبة إلى ما يتعلق بمطلب أمس. وإن كان مصنف ما تعرض إلى هالحيثية، بس كان السؤال عن هذه الحيثية. خب الآن يقول المصنف ما ذكرناه من أن المكلف يجب عليه أنه يتوضأ ويغتسل ويعيد الصلاة إنما إذا كان الشك في الوقت، أما إذا كان الشك خارج الوقت فلا يجب عليه إعادة الصلاة، بل الواجب عليه فقط الجمع بين الغسل والوضوء للأعمال اللاحقة. إذن إذا كان الشك في خارج الوقت لا يجب عليه إعادة الصلاة، إنما الواجب فقط وفقط هو الغسل والوضوء للأعمال اللاحقة. فما هو الوجه في ذلك؟ بيان المطلب متوقف على بياني قبل الدخول في تحقيق بيان المطلب، متوقف على التذكير بمقدمتين. لابد أن نذكركم بمقدمتين. المقدمة الأولى أنه بحث في علم الأصول بحث يسمى مسقطات التكليف، تذكرونه؟ نعم، مسقطات التكليف اللي هو موجود في الحلقة الثانية وفي الحلقة الثالثة. فذكروا أنه من مسقطات التكليف الامتثال، هذا أوضح مصداق، أنه إذا كان الإنسان مخاطب تجب الصلاة فصلى، فإن الامتثال مسقط للخطاب، مسقط للتكليف. هناك مسقط آخر بعيد عن الذهن وهو العصيان أو عدم الامتثال، عبر أفضل، أن المكلف إذا لم يمتثل الخطاب فإن عدم الامتثال مسقط للتكليف. ولهذا قرروا في علم الأصول بأن المكلف إذا قيل له صم في شهر رمضان وعصى لم يصم، نقول بعصيانه سقط عليه التكليف، لكن يعاقب، ما العلاقة الآن بالعقاب؟ كانت الخطاب صم يوم في شهر رمضان، هذا الخطاب له محركية وبعث للمكلف أن يصوم في شهر رمضان، وحيث أنه عصى فقد عجز نفسه فيسقط التكليف حينئذ، إذ لا محركية للخطاب بعد شهر رمضان. في محركية صوم شهر رمضان، بعد شهر رمضان لا محركية للخطاب. وإذا كان الخطاب ليس له باعثية ومحركية معنى أنه سقط، لأنه لا يتصور خطاب بلا محركية وباعثية، لما ذكروه في الأصول أن حقيقة الخطاب وروح الخطاب المحركية والباعثية. وبناء على ذلك نقول المكلف لو مثلا طلع عليه الفجر، يقال له صلي صلاة الصبح، صلي، إذا عصى ولم يمتثل الخطاب فخرجت فطلع الفجر عليه بعد فغربت فطلعت الشمس وانتهى الوقت، يسقط الخطاب بالعصيان، لأنك كنت أنت مخاطب بوجوب الصلاة ماذا بين الحدين، بين طلوع الفجر إلى ماذا، إلى طلوع الشمس، صل الصبح مؤقت مؤقت، وحيث أنك عصيت فصل الصبح لا باعثية له بعد خروج الوقت، يقول صلي الصبح انتهى صلاة، انتهى وقت الصبح خلاص، لأن ينتهي هذا الخطاب. وأمد الخطاب إلى وين؟ أمد الخطاب إلى ماذا؟ إلى طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس سقط الخطاب. إذ صلي صلاة الصبح بين الحدين لا محركية وباعثية له إلى ما بعد الحدين. واضح؟ هذه مقدمة أولى. إذن المقدمة الأولى أن الخطاب يسقط بالعصيان. المقدمة الثانية لتوقف على تحقيق المطلب بأنه وقع كلام بين الأصوليين أنه هل القضاء يحتاج إلى أمر جديد غير الأداء، غير الأمر بالأداء، أو أن الأمر بالقضاء منتزع من الأمر بالأداء. إذن هل القضاء يحتاج إلى أمر جديد غير الأمر بالأداء، أو القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد، يكفي الأمر بالأداء في إثبات القضاء؟ هيبا ما رأيكم في الأصول صحيح؟ بعضهم قال، وعندما نقول أداء وقضاء يعني فين نتكلم؟ في المؤقتات، عند أداء وقضاء يعني أقيل نتكلم عن التكليف الذي له وقت معين وكما هو واضح، لكي يقال قضاء وأداء. بعض الأصوليين قالوا بأن الأمر بالمؤقت ينحل إلى طلبين فيه تعدد مطلوب، فإذا قال المولى صلي إذا طلع صلي بين طلوع الفجر إلى غروب إلى ماذا إلى طلوع الشمس، هي مؤقت، فإن هذا الخطاب بالمؤقت ينحل إلى طلبين تعدد مطلوب. الأول أن المولى يريد الصلاة، يريد الطبيعة، يريد الصلاة. الأمر الثاني والمطلوب الثاني للمولى أن إيقاع الصلاة بين الحدين. فالمولى له مطلوبان، أصل إيقاع الصلاة، والمطلوب الثاني هو أن تكون الصلاة ظرفها بين الحدين. فإذا فهمنا أن الأمر بالمؤقت ينحل إلى طلبين، إلى أمرين، إلى مطلوبين للمولى، فحينئذ نقول إذا عصى المكلف ولم يصلي بين الحدين، من هو أي خطاب الذي سقط؟ خطاب الثاني الذي سقط، أنه ماذا؟ أوقع الصلاة بين الحدين، هذا الخطاب سقط ببركة العصيان، واضح؟ أما أصل الطبيعة، أصل الأمر بالطبيعة، أصل الأمر بالصلاة ما زال موجودا، لأنه أصل الأمر بالطبيعة مطلق، الأمر المطلوب الأول مطلق، فنقول بأن العصيان يوجب سقوط ماذا؟ سقوط الظرف بين الحدين، أن تكون الصلاة بين الحدين، لكن أصل الطبيعة، أصل الأمر بالطبيعة ما زال موجودا، فحينئذ نفس الأمر بالأداء يقتضي أن المكلف ما زال مخاطب بوجوب طبيعي إحداث وإيجاد طبيعي الصلاة، ما زال الأمر المطلوب الأول موجود، أوجد طبيعي الصلاة، وحينئذ نقول لا نحتاج إلى أمر جديد، لأن نفس الأمر بالأداء ينحل إلى مطلوبين، الأمر بالطبيعة، والأمر الثاني كون الطبيعة في الحدين، وببركة العصيان سقط المطلوب الثاني، لكن المطلوب الأول ما زال باقيا، وإذا كان ما زال باقيا حتى بعد خروج الوقت ماذا يقول؟ ماذا يأتي خطاب؟ يقال أوجد طبيعة الصلاة، صلي، المطلوب الأول ما زال موجودا وما زالت له فاعلية، فلهذا لا نحتاج أن يأتينا ماذا أمر؟ أمر جديد، لأن نفس الأمر بالأداء هو يقتضي في مطلوبه بالطبيعة الأمر بالقضاء، فالأمر بالقضاء لا يحتاج إلى أمر جديد. هذه نظرية بحيث أنها تحلل الأمر بالمؤقت إلى ماذا؟ إلى تعدد مطلوب. في قبال هذه النظرية ما ذهب إليه أكثر المتأخرين الأصوليين، يقولون بأن الأمر بالمؤقت لا ينحل إلى تعدد مطلوب، بل هو مطلوب واحد مقيد، لا أن المطلوب هو الطبيعة والمطلوب أن الطبيعة تكون في هذا الظرف، بل المطلوب شيء واحد، أن توجد الطبيعة بين الحدين فقط، تكون هذا الصلاة مقيدة بكونها بين الحدين، فهو من باب وحدة المطلوب لا تعدد مطلوب، فالمطلوب على المكلف واحد وهو الصلاة المقيدة بكونها بين الحدين. وإذا كان المطلوب واحد والمطلوب المؤقت هو المقيد، فإنه إذا انتفى القيد ينتفي المقيد، نقول الصلاة المقيدة بكونها بين الحدين، فإذا انتفى القيد وهو كونها بين الحدين ينتفي المقيد، فالأمر بالصلاة يسقط من رأس، فالأمر بالأداء يسقط، إذا سقط الأمر ما عندي أمر آخر، احتاج القضاء إلى أمر جديد، واضح؟ إذن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، ولهذا مقتضى القاعدة أنه لا دليل على القضاء إلا أن يأتينا دليل على القضاء. هي مقدمة ثانية. الآن عشان يتعمق يعني شيء يتضح المطلب، أنا قلت مقدمتين لو أكثر، مقدمتين الآن قول ثالث، هي مقدمة ثالثة. خب أي حال، المهم المقدمة الثالثة
مبني على النظريه المتاخره
اي متاخره مبني عليها خلاص. في باب الصلاه يوجد عندنا بعض الادله التي يستفاد منها وجوب القضاء لوجود بعض الادله الخاصه في باب الصلاه، انه يجب على المكلف اذا ماذا اذا لم يصلي بين الحدين القضاء، وموضوع القضاء هو الفوت. اذا فاتته الصلاه فيجب القضاء، اذا فاتتك الصلاه فاقضي. فموضوع القضاء هو ماذا؟ هو الفوت. واضح؟ فوت الصلاه. اذن في المقدمه الثالثه نقول بأن موضوع القضاء في الصلاة هو الفوت. ومن الواضح جدا عندكم أن الحكم لا فعلية له إلا بفعلية موضوعه، فلا بد أن تحرز الموضوع لكي يكون الحكم فعلي. فمتى يكون القضاء فعلي؟ إذا أحرزنا صدق الفوت. إذا قطعت بأنه تحقق عنوان الفوت فحينئذ يجب القضاء. لكن لو شككت في تحقق عنوان الفوت هل يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ لا يجب القضاء. ولهذا نقول المكلف لو طلعت عليه الشمس فتارة يعلم بأنه فاتته الصلاة يقطع، ويعلم أنه لم يصلي، فنقول تحقق موضوع القضاء وهو الفوت، تقطع بالفوت فيجب القضاء. لكن لو شك هل أنه صلى في الوقت أو لم يصلي في الوقت، ماذا نقول؟ نقول يجب القضاء لا يجب القضاء؟ لا يجب القضاء. لو شك أنه صلى أو لم يصلي لا يجب القضاء. لماذا لا يجب القضاء؟ للشك في صدق عنوان الفوت. فإذا شك في صدق عنوان الفوت فلا يجب القضاء. يقول أشك في وجود أمر جديد في حقي وهو القضاء، واضح؟ والقضاء موضوعه الفوت، فأشك في صدق عنوان الفوت. إذا شككت في صدق عنوان الفوت فلا دليل على ثبوت القضاء. واضح المقدمات؟ من هالمقدمات الثلاث ننطلق في إثبات المطلب المتعلق بهذا المقطع. نرجع إلى مقامنا، لأن إذا ما تتضح هذه المقدمات ما يتضح المطلب. نقول المدعى بأن المكلف إذا شك في خارج الوقت فلا تجب عليه إعادة الصلاة، إنما الواجب هو ماذا؟ هو الجمع بين الوضوء والغسل بالنسبة إلى الأعمال الآتية. ومثال ذلك، خلنا نضرب لكم مثال عشان شخص أجنبي طلع عليه الفجر مجنب فكان يقطع بأنه مجنب، ثم صلى صلاة ماذا؟ صلاة الصبح، ثم أحدث بعدما خرج وقت صلاة الصبح شك أنه هل اغتسل قبل أن يصلي صلاة الصبح أو أنه لم يغتسل قبل صلاة الصبح، وكان ظرف الشك بعد خروج الوقت. شو ما لنا علاقة بالحدث متى؟ لو يعني دققوا، حدث متى ما لنا علاقة الآن؟ قبل الوقت بعد الوقت؟ المدار على الشك، التفصيل الذي نذكره بلحاظ زمان الشك. متى شك أنه اغتسل أم اغتسل؟ نقول إذا شككت أنه إذا شك المكلف أنه اغتسل بعد طلوع الفجر بعد طلوع الشمس فإنه لا تجب عليه إعادة الصلاة. لماذا؟ تفت لماذا؟ لأنه يعلم المكلف بسقوط الأمر بالصلاة على كل حال. كيف؟ للعلم والقطع بأنه الأمر بالصلاة قد سقط بلا إشكال. بيان ذلك، هكذا المكلف إما أن مثالنا إما أنه صدر من الغسل قبل صلاة ماذا؟ الصبح أم لا؟ فيقول إذا صدر مني الغسل قبل صلاة الصبح. وركز وين بحيث أننا بنتكلم عن الأمر بالصلاة. عندنا خطاب ينطلع عليه الفجر وصلي صلاة الصبح، صلي صلاة الصبح، خطاب موجود صحيح. فنقول إن كان صدر منه الغسل قبل صلاة الصبح فهل تجب عليه، هل يجب عليه امتثال الأمر بالصلاة أو سقط؟ سقط بالأم في الامتثال، لأن من مسقطات التكليف الامتثال. واضح؟ فحينئذ نقول إذا صدر منه الغسل قبل صلاة الصبح يقطع بسقوط الأمر بالصلاة بسبب الامتثال. ولكن ماذا يجب عليه؟ أنه أحدث، يجب عليه أن يتوضأ لصلاة الظهر. واضح؟ خب هذا عشان هذا ما له علاقة، بس عشان يتضح ماذا نقول وجوب الوضوء لصلاة الظهر مثلا. هذا إذا صدر منه الغسل. إذا ما صدر منه غسل قبل صلاة الصبح نقول أيضا يقطع بسقوط الأمر. إذا لم يصدر منه أيضا يقطع بسقوط الأمر بصلاة الصبح. لماذا؟ بسبب خروج الوقت وعدم الامتثال، لأنه في النتيجة إذا ما اغتسل الآن الأمر بالصلاة صلاة الصبح سقط لما سقط؟ قلنا بأن الأمر بالصلاة حيث أن الصلاة من المؤقتات، فإذا لم يمتثل هذا الخطاب وخرج الوقت وخرج الحدين سقط الأمر بالصلاة، فذلك الأمر الذي كان مخاطب به عند طلوع الفجر يقطع بسقوطه. لماذا يقطع؟ إما لأنه اغتسل فتحقق الامتثال فسقط الخطاب، إما أنه يقطع بسقوط الأمر بصلاة الصبح بسبب خروج الوقت وعدم الامتثال. خب الآن تقول يجب عليه القضاء، نقول ما هو موضوع القضاء؟ القضاء يحتاج إلى أمر جديد، وموضوع القضاء هو الفوت. هل يقطع بالفوت أو يحتمل الفوت؟ هل يقطع بأنه فاتت الصلاة أو يحتمل فاتت الصلاة؟ يقول يحتمل، لأنه لعله اغتسل ولعله لم يغتسل، فلا يحرز انطباق عنوان الفوت بل يشك في عنوان الفوت فيشك في الموضوع. فإذا شك في عنوان الفوت فحينئذ ماذا؟ يشك في وجود أمر جديد. إذا شككت في الأمر ماذا يجري؟ أصالة البراء. أشك هل أنا مخاطب بالأمر بالقضاء لأنه تحقق عنوان الفوت، أو أنه ليس مخاطب بالقضاء لماذا؟ لأنه ما تحقق عنوان الفوت، فأشك في وجود خطاب جديد وهو الأمر بالقضاء، فأشك في تكليف زائد، فالمجرى هو البراء. البراء إذن ما تجب إعادة الصلاة. لكن بالنسبة لصلاة العصر، بالنسبة لصلاة الظهر يجب علينا نجمع، لكن هي واضح ما أشار إليه أنه واضح، يجب علينا نجمع بين الوضوء والغسل، هي واضح صحيح. إذا يصلي الظهر يقول إما أنا اغتسلت قبل ذلك أنا أحدثت فيجب علي أن أتوضأ، نفس السابق، إما أنه أنا ما اغتسلت والآن أحدثت لكن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء فيجب عليه ماذا؟ فيجب عليه الاغتسال. بعبارة أخرى إذا صدر منه الغسل قبل صلاة الصبح فإنه يجب عليه الوضوء لصلاة الظهر لأنه أحدث، وإذا ما صدر منه غسل قبل صلاة الصبح ما زال الآن مجنب فنقول الغسل يجزي عن الوضوء، فيجب عليك ماذا هنا؟ يجب الغسل للأعمال الآتية. بالنسبة للأعمال الآتية يجب عليه نجمع بين الوضوء والغسل، واضح؟ لكن الصلاة ما يجب عليه إعادتها وقضاء وقضاؤها. واضح المطلب؟ صلاة الظهر لأنه الآن لا يخلو في الواقع، إما أنه صدر منه الغسل قبل صلاة الصبح أو لم يصدر منه الغسل. إن كان صدر منه الغسل يقول الحمد لله أنا اغتسلت وأنا محدث فأتوضأ، صحيح؟ إذا ما صدر منه غسل بعده يعني ما زال الآن مجنب نقول أنت أجنب حتى لو أحدث قبل تغتسل غسل الجناب، لأن غسل الجناب يجزي عن الوضوء. وحيث أنه لا يعلم هل أنه اغتسل أو لا أو لم يغتسل فيتشكل عنده علم إجمالي إما بوجوب الوضوء أما بوجوب الغسل. واضح؟
وإذا على رأي تعدد المطلوب
على رأي تعدد المطلوب لا خلاص لا إذا نفس الأول يصير على رأي هذا نفس الأول، لأنه نقول هكذا إما أنه صدر مني الغوص، صح يقطع بسقوط الأمر لكن يجب عليه ماذا؟ الوضوء، صحيح. إن ما اغتسلت يجب عليه الوضوء الغوص والصلاة. ليش؟ لأن الخطاب بالصلاة، حتى لو خرج الوقت لا يسقط، واضح. فهنا أقول يجب الغسل مع الصلاة. نرجع إلى نفس الشيء الأول، واضح. شو مطلب دقيق هذا؟ خب
في حقيقته لم يكن
حقيقيا،
مثلا صلاة غير
ضارة
لا تكون صلاة.
لا، هنا حسب الفرض بأنه كان مغتسلا، لأنه يعني يقول أنا بناء أن اغتسلت قبل صلاة الصبح فإنه قطعا اغتسلت فأوقعت الصلاة عن طهارة، فحينئذ تحقق الامتثال.
يعني أقصد أنه نفس هذا الأمر يسقط ولو
يعني في الظاهر. كيف الظاهر؟ في الواقع، لأنها بناء الاحتمال يكون قطعا، يقول قطعا أنا صليت بالطهارة، لأنه إما وإما، صحيح. بناء على أنه صدر منه الغسل قبل صلاة الصبح فأوقع صلاة الصبح عن غسل فتحقق الامتثال قطعا. خب يقول وأما عدم وجوب، شوف المصنف جدا مطوية المقدمات، عبارة مطوية هي، للأسف سوينا الامتحان قبل هذا المطلب وإلا كان دخلنا في الامتحان. يقول وأما، يقول وأما يعني بس اللطافة إياكم، الامتحان مو مهم. يقول وأما عدم وجوب إعادة الصلاة إذا كان الشك خارج الوقت. شو المصنف مختصرة، يعني جدا مختصر الكلام، يقول فللشك في صدق فوت الصلاة، ما بين وين العلم الإجمالي وما بين المقدمات، جدا عبارة مختصرة. يقول فللشك في صدق فوت الصلاة لاحتمال الاغتسال قبلها الذي اللي هو الفوت هو موضوع وجوب القضاء، فتجري البراءة عن وجوبها. آخر شيء وصل للنتيجة النهائية، ما ذكر المقدمات الذي ذكرناها، المقدمات الثلاث، واضح. يعني تقرأ المطلب ناقص، يعني ما يوصل للمطلب، فقط يشك في عنوان كذا فيتحققه. وين العلم الإجمالي؟ كيف نشك؟ وش الفرق بين هذا وقبل دخول الوقت؟ ليش قبل دخول الوقت ما قلنا؟ ما هي الفرق يعني بين قبل دخول الوقت وبعد دخول الوقت؟ لابد أن نضعنا العلم الإجمالي وكذا، لابد أن نفكر أن الامتثال كيف بالعصيان يتحقق، ومقدمات كثيرة يحتاج إلى المطلب. على أي حال، خب هذا المقدمة الخامس، المطلب الأخير، ارجع لعبارة المصنف. يقول وإذا علم إجمالا إما بنقصان ركن في صلاته أو ببطلان غسله. نفس التمارين الرياضية الآن صارت. خب الآن السؤال، مسألة جديدة، فرع جديد. المكلف لو فرغ من الصلاة، التفت للمطلب، بعد فراغه للصلاة قال أنا أعلم إجمالا إما أن ركن من أركان صلاة اختل، ما ركعت، ما سجدت سجدتين، ما كبرت تكبيرة أحد الأركان، أو أنه لم أغتسل. شو هاي علم إجمالي ده؟ واضح؟ يقول أنا الآن أنا عندي علم إما أنه ركن من أركان صلاتي انتقض لم أأتي به، والإخلال بالركن ولو سهوا يبطل الصلاة، فما أدري أنا ركن من أركان الصلاة لم أأتي به، أو أنه لم أأتي بالغسل، وأحد شيئين، إما أنه اختل ركن من أركان الصلاة أو أنه لم أغتسل. فعلى تقدير أني اغتسلت فهناك ركن من أركان الصلاة اختل، على تقدير أني لم أغتسل فأتيت بالأركان لكن لم أأتي بالغسل، فأنا أعلم إجمالا إما أني لم أأتي بغسل الجنابة وإما أنه انتقض ركن من أركان الصلاة. فهنا ما هو وظيفته؟ هل نقول يجب عليك أن تغتسل وتعيد الصلاة، أو نقول تحكم بصحة الصلاة ولا تغتسل، أو تغتسل ولا تعيد الصلاة، أو اغتسل واضح؟ واضح مطلب؟ يوجد عندنا أربع احتمالات. إما أن نقول ليس عليك لا أن تغتسل ولا أن تعيد الصلاة لأنك لا تقطع مثلا ببطلان الصلاة فاحكم بصحة الصلاة ولا يجب عليك الاغتسال، هذا احتمال أول. احتمال ثاني أنه يجب عليك أن تغتسل وأن تعيد الصلاة. احتمال ثالث يجب عليك أن تغتسل لكن لا تعيد الصلاة. احتمال رابع أعيد الصلاة ولا تغتسل. يوجد عندنا أربعة احتمالات ثبوتية، فما هو حينئذ الصحيح في هذه المسألة؟ نقول هذا كذا، نقول لكي نحل العلم إجمالي أن العلم الإجمالي المذكور غير منجز. هذا العلم الإجمالي المذكور غير منجز. كيف غير منجز الآن؟ من يقدر يقول غير منجز ليش؟ وش يسمونه في العبارة العلمية؟ وش في علم إجمالي ليش غير منجز؟ علم إجمالي، علم إجمالي قد يقال يجب الجمع بين أطرافه، فهو منجز علم إجمالي. أو وش يسمونه في الأصول؟ اصطلاح يعني وش المطلب بصياغة علمية شنو؟ نقول هذا انحلال العلم الإجمالي. العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي. كيف؟ نقول في العلم الأصول قرروا بأن العلم الإجمالي منجز ما لم يحصل الانحلال، وإلا إذا انحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بشيء وشك بدوي فإن العلم الإجمالي ينحل ولا يكون حينئذ منجز. وما نحن فيه من مصادق انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي. وقد قرروا في الأصول أنه إذا انحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي فإن هذا العلم غير منجز. ومعنى أنه غير منجز يعني ما تقطع به تأتي به، والمشكوك تجري فيه البراءة. هاي معنى غير منجز، يعني تستطيع أن تجري الأصول المؤمنة في الطرف الآخر. هاي معنى غير منجز. كيف؟ خلنا أن نطبق على المقام. يقول المكلف هكذا، المكلف في احتمالين. يقول إما أنه أنا أقطع بنقصان ركن من أركان الصلاة، وإما أنه ماذا؟ وإما أنه لم أغتسل. نقول إذا كنت، نقول على الاحتمال الأول ماذا يلزم؟ نقول إذا تقطع بنقصان ركن أركان الصلاة ماذا يجب؟ وجوب الإعادة. إذا لم تغتسل وجوب الإعادة مع زائد الغسل، وجوب الإعادة مع الغسل، يعني تغتسل وتعيد، صحيح؟ إذن يوجد عندنا جهة مشتركة على كل تقدير، وهو أنك تقول حينئذ نقول أنا، يقول المكلف هكذا، أنا أقطع بوجوب الصلاة على كل حال، وجوب إعادة الصلاة مقطوع بها على كل حال، سواء نقص ركنون أو لم أغتسل، فوجوب الإتيان بالصلاة وإعادتها مقطوع به على كل حال. فهذا العلم الإجمالي ينحل إلى كذا، يعني نقول هكذا، أقطع بوجوب إعادة الصلاة وأشك في ماذا؟ في وجوب الاغتسال، لأن وجوب الاغتسال مو معلوم، مشكوك، صحيح؟ على تقدير، على تقدير أنه لم أغتسل يجب الغسل، فحينئذ وأنا ما أقرأ أني لم أغتسل فنقول أشك في وجوب الغسل. هذا مو علم إجمالي. علم إجمالي نقول إما وإما. هنا ما لك حق تقول أنا أقطع بوجوب الإعادة، يعني إما بوجوب الإعادة وإما بوجوب الإعادة مع الغسل. نقول إما ما تصح، ما تصح قضية مفصلة. نقول خطأ تقول إما وإما، ملتفت؟ يقولون طريق العلم الإجمالي، ما هي طريق، ما هي أمارته؟ القضية المن فصل، إما وإما. هنا ما لك حق تقول إما وإما، بل هنا تقول أقطع بوجوب الإعادة على كل حالين، مو إما وإما على كل حالين. نعم الغسل مشكوك، فالعلم الإجمالي ينحل إلى العلم بإعادة الصلاة وإلى ماذا؟ وإلى وجوب الغسل. فحينئذ نقول يجري الأصل المؤمن بالنسبة إلى الأشك في وجوب الغسل أو لا، أجري الأصل المؤمن. لماذا قالوا بأن هنا ينحل؟ لأن الأصول المؤمنة لا تتعارض في الأطراف، لأنه لا يمكن إجراء الأصل المؤمن هنا في وجوب الإعادة، لأن أقطع بوجوب الإعادة كيف تجري أصل المؤمن؟ ملتفتين؟ الأصول المؤمنة لا تتعارض في الأطراف، لأنه هنا وجوب الإعادة مقطوع به على كل حال، وإذا كان تعلم بوجوب الإعادة كيف تقول أجري أصالة البراءة عن وجوب الإعادة؟ فأصل البراءة لا يجري في هذا الطرف، لأن وجوب الإعادة مقطوع به، فحينئذ أصل البراء يجري بلحاظ الأصل بلا بلا معارض، فلا تتعارض الأصول في الأطراف. حين نكتة عند الأصولين أنه إذا حل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي، ما هو فيه علم تفصيلي لا تجري فيه الأصل المؤمن، والذي فيه الشك البدوي يجري فيه الأصل المؤمن، فلا يحصل تعارض بين الأصول المؤمنة. على أي حال هيف الأصول تفصيل
لا يقال أن وجوب الإعادة في
السؤال
الثاني إنما هو وجوب الإعادة
الواقع
عن
غسله، بالنتيجة هو وجوب إعادة، مع يغتسل وجوب إعادة، يعني ما في في النتيجة وجوب إعادة عليه. خب كونه أنها مسبوقة بغسل وغير مسبوقة بغسل ما له علاقة، يعني يجب عليه شيئين، يجب عليه الغسل ويجب عليه إعادة الصلاة، يعني واضح مطلب. خب ياي واضح اشتغال ما تجري في البراءة، صارت البراءة تجري عن وجود الاشتغال، اشتغال عقلي يا اشتغال عقلي او اشتغال شرعي، شنو اشتغال قصدك؟
اشتغال يقيني، قاعدة يقيني،
ما في اشتغال يقيني، اشتغال يقيني بوش
بالغسل،
اصل البراءة اول شيء، اصل البراءة مقدر على الاشتغال اليقيني هذا الشيء. الشيء الثاني انا ما اقطع بوجوب الغسل في حقي،
أنا أقصد بأنه وجب الغسل
علي
في حين من الأحيان، بس ما
أدري. صحيح صحيح، الآن ما أقول صحيح، قاعدة الاشتغال العقلي لا تصل النوبة إليها إذا مع وجود الأصول المؤمنة الشرعية كما قر في الأصول، لأن الأصول الشرعية مقدمة على الأصول العقلية. في الأصول هناك بحثوا أنه آخر أصل هو أصل الاشتغال، ولا الأصول الشرعية كلها مقدمة على الأصول العقلية. الاشتغال أصل عقلي، الاشتغال يقين سنفر أخي أصل عقلي، البراء أصل شرعي، ولا لو كان هذا كان ما كان كل موارد ما لك حق جرأة صارت البراءة كلها تقول فيه اشتغال. على أي حال فهذه في الأصول قالوا أن الأصول المؤمنة الشرعية مقدمة على قاعدة الاشتغال. يقول وأما وجوب إعادة، إذا وش النتيجة حينئذ؟ أنه يجب عليه إعادة الصلاة لأن معلوم على كل حال والغسل مشكوك، فتجري البراءة. بعد ما يقوم يفكر يجيب سؤال نفس المسائل الرياضية، هالمسائل يقول ليش قال ركن تبطل به الصلاة؟ لأنه لو ما كان ركن ما تجب الإعادة على كل حال، بل أنه ماذا؟ أنه حتى لو تحقق ماذا؟ فإنه لا تجب الإعادة. يقول وأما وجوب إعادة الصلاة دون الغسل في الفرض الأخير فللعلم ببطلان الصلاة على كل حال. هنا أنا بالنسبة إلى وجوب الغسل أنا قلت تجري أصلاة البراءة، هو المصنف يقول تجري أنا مو أصل البراءة، هو يعلم بوجود لحظة السؤال أنه أو ببطلان غسله، ها مو أصل الغسل، أنا كنت في شرحي قلت أصل الغسل، لا في نفس الشيء، يعني يعلم بالغسل لكن يشك في ماذا صحته وعدم صحته، فيجري قاعدة الفراغ لإثبات الصحة. نفس الفقر أنا في الشرح مالي قلت شك في أنه اغتسل أو لم يغتسل، هنا المصنف يقول لا، فرض المسألة أخرى أنه يعلم بأنه اغتسل لكن يشك في الصحة والبطلان، نقول أصل مؤمن آخر يجري وقاعدة الفراغ. واضح؟ لأن قاعدة الفراغ إنما تجري لإثبات الصحة بعد الفرق عن بعد إحراز أصل وجود العمل، أما لو شككت في أصل وجود العمل لا تقول تجري قاعدة الفراغ. واضح؟ واضح مطلب قاعدة الفراغ، وانت تجري قاعدة الفراغ بعد الاتيان بأصل العمل وتشك في الصحة، لأنه يقال حينئذ كلما أتيت به مما هو قد مضى فامضي كما هو، أما لو شككت في أصل وجود العمل فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا تجري قاعدة ماذا؟ لا تجري قاعدة قاعدة البراء، لا تجري قاعدة الفراغ. يقول فللعلم ببطلان الصلاة على كل حال فيجري أصل المؤمن بلا معارض في ورد الشك، ما تتعارض الأصول. يقول فتجري قاعدة الفراغ بلحاظ الغسل بلا معارض. هذا تمام الكلام في هذا الباب، باب الحيض يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.